السادسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أهلا بكم وبرفقتكم لنا دائما أعزائي المستمعين، معكم نبيل الحيدري ونجيب بالاي، وساعة أخرى من البث تحفل بتقارير المراسلين. ومن مواضيعها: محافظة بغداد تسعى لتسلم حصتها من مشروع البترودولار، فهل توظفها بما يخدم أهلها؟ وتواصل الاستعدادات لإجراء التعداد في الأنبار، وأهالي النجف وكركوك يقيمون واقعهم الأمني. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع برنامج حقوق الإنسان في العراق. سيداتي وسادتي، قائمة من الاحتياجات والنواقص تعاني منها أغلب القطاعات الخدمية في العاصمة، ويسعى مجلس المحافظة إلى توظيف حصة بغداد من مشروع دولار واحد عن كل برميل نفط منتج ليساعد في تلافي الكثير من الفجوات في حياة العاصمة وأهلها. الزميل سعد كامل لديه التفاصيل.
استكمل مجلس محافظة بغداد وبالتعاون مع وزارتي المالية والنفط الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للبدء باستثمار تخصيصات العاصمة من عائدات صادرات النفط ضمن ما يعرف بمشروع البترودولار. حصة العاصمة من تلك الأموال اقتربت بحسب التقديرات الأولية من 300 مليون دولار سنويا، من المؤمل أن توظف في مشاريع تنموية وإعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية الخدمية، وخصوصا في قطاع الكهرباء، كما أكد نائب رئيس هيئة خدمات بغداد في مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي.
هذه الأموال ثبتت رسميا وكانت حصة بغداد لمدة 5 أشهر هي 14 مليار و333، وتم فتح مصرف باسم مجلس محافظة بغداد دولار واحد على كل برميل. حاولنا أن تكون الأولوية لمشاريع الكهرباء. بغداد تحتاج إلى 4000 ميجاوات، جاي توصلها حصة تقريبا 1000 أو 2000 ميجاوات، وهذا ما يسد حتى أقل من النصف. سعينا أن تكون هناك محطات توليد، وهذه المحطات توليد تكون قريبة عن مصادر الإنتاج للوقود. راح تكون الأولوية على المناطق اللي فعلا بحاجة إلى طاقة كهربائية. أول عمل إحنا راح نعمل به إن شاء الله راح نخدم المحطات الموجودة اللي هي فعلا رد بغداد، وراح نشوف هذه المحطات إيش تحتاج.
وبيّن الزاملي أن قطاع إنتاج الماء الصافي في بغداد سيأتي في المرتبة الثانية ضمن أولويات المشاريع المدعومة من تخصيصات مشروع البترودولار.
كمية الماء المنتج حاليا في بغداد 1,500,000 متر مكعب بالساعة، احتياجنا الفعلي 3,500,000 متر مكعب بالساعة. نوجه دعوة أن نستثمر أموال البترودولار. جانب الثاني هو جانب الماء. إحنا حاولنا أن تكون مشاريع آنية حتى سدنا النقص الموجود للماء. من ضمن هذه المناطق هي مناطق أطراف بغداد، وضع مجمعات سريعة سواء تكون 200 متر مكعب بالساعة أو 100 متر مكعب، ونوفر لها ماء خام.
ويبدو أن مشروع البترودولار لم يلقى ردود أفعال شعبية مرحبة بفعل ما عاشها الناس من تجارب فاشلة مع أموال تنمية الأقاليم التي أقرت قبل سنوات وأنفقت على مشاريع ما زال البعض منها معطل ومتلكئ.
مشروع جراد له عقل يخطط وايادي امينه وضمير حي، والا فلوسك انت ضايعه ومثل ما راحن ومثل ما حيروحن، والنتيجه لاحظت برجلها ولا اخذ السيد علي. كل اللي مطلوب ناس شرفاء تشتغل البلد.
كيف توظف هذه الاموال لخدمه اي موضوع، لحل اي مشكله؟
المساله الاساسيه الكهرباء، معطل الكهرباء، الحياه كلها معطله عندي.
من جهته رئيس اللجنه القانونيه في مجلس محافظه بغداد صبار الساعدي اكد اعتمادهم اليات وضوابط ترسم مسارا قانونيا لتحديد مصير تلك الأموال وحفظها من الهدر والضياع.
الموازنة اللي نصرفها احنا لم تصرف بشكل صحيح، فكيف الموازنة تأتي لنا كما يعبر بالعامية زيادة خير تقول له العراقي؟ أكيد كفجوة عدم ثقة، لكن احنا نوعدها لبغداد بأن تكون هذه الأموال بالصرف الصحيح.
هل هناك يعني إجراء احترازي قانوني بحيث نضبط مصير هذه الأموال؟
لا نريد العجلة في طريقة الصرف، نبعدها عن طريقة الفساد المالي والإداري لتشكيل لجنة نزيهة وكفوة وبشفافية حقيقية وعلى شاشات التلفزيون ودساتنا علينا وليس سرية بصرف هذه الأموال اعتبارا من 1/10 مباشر يعني بهذا العمل.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، تدارس المسؤولون المحليون في محافظة الأنبار استعدادات الدوائر المعنية لإنجاح عملية التعداد العام للسكان بعد شهرين، ويقدر معنيون أن الأنبار تحتاج إلى نحو 10,000 عداد للقيام بالمهمة في اليوم الموعود. الزميل أحمد الهيتي من الرمادي لديه المزيد.
عقدت محافظة الأنبار مؤتمرا موسعا مع قائم مقامية الأقضية والنواحي ومدراء الدوائر لمناقشة التعداد السكاني المقرر إجراءه في نهاية شهر تشرين الأول للوصول إلى المراحل النهائية استعدادا للتعداد. الشيخ ضار العرسان نائب محافظ الأنبار أكد أن هذا المؤتمر جاء لوضع اللمسات النهائية للتعداد السكاني.
الاجتماع هذا هو من أجل تهيئة مستلزمات التعداد العام للسكان الذي يجري في عموم العراق في 24/10. اليوم اجتماعنا مع رؤساء اللجان الفرعية في الأقضية والنواحي مع اللجنة المركزية في المحافظة برئاسة السيد المحافظ لكي نتوصل إلى تهيئة كافة مستلزمات التعداد، وهناك مطلوب تهيئة عدادين بأعداد كبيرة. هؤلاء العدادين سوف يتم إشراكهم في دورات تبدأ يوم 25/9.
علاء الدين محمود مدير الإحصاء في الأنبار بيّن أنه تم الانتهاء من عمليات الحصر والترقيم، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تهيئة العدادين، حيث ستحتاج الأنبار إلى قرابة 10,000 عداد يتوزعون على جميع أنحاء المحافظة.
تم الانتهاء من عملية التحديث من الحصر والترقيم، والآن في دور إعداد أعداد العدادين. تم توجيه بتهيئة العدادين اللي كان سوف نحتاج في حدود 10,500 عداد في عموم المحافظة. تم التدارس مع رؤساء لجان التعداد بتهيئة هذا العدد وتهيئة كافة وسائط النقل المطلوبة لعملية العد التي ستجري إن شاء الله في 24/10.
مدير تربية الأنبار الدكتور نافع حسين أبدى استعداد مديرية التربية لتوفير العناصر البشرية التي من شأنها أن تسهل عملية التعداد، لافتا إلى أن دورات تدريبية ستقام للمدرسين والمعلمين ابتداء من نهاية شهر نوفمبر المقبل على حد تعبيره.
الهدف من هذا الاجتماع هو التعداد أو التهيئة للتعداد السكاني لهذا العام، بما أنه مطلوب أعداد 13,000 بين معلم ومدرس ومشرف تربوي في عموم المحافظة. نحن بدورنا بدأنا بالتعداد لهذا التعداد إن شاء الله بتهيئة المدرسين والمعلمين، إضافة إلى تهيئة القاعات يوم 25/9 ستبدأ هناك محاضرات.
من جهته اعتبر حكمة جاسم زيدان نائب محافظ الأنبار للشؤون الإدارية أن التعداد سيكون له نتائج مؤثرة على المحافظة على جميع الأصعدة الإدارية والاقتصادية والسياسية، حيث سيكون هناك دقة في تنفيذ مشاريع البناء والإعمار والمناطق التي تستحق تلك المشاريع، وكذلك سيأتي التعداد لمعرفة الحدود الإدارية والاستحقاقات السياسية وعدد السكان على حد تعبيره.
الحقيقة بالنسبة للتعداد العام للسكان هي تجربة ستكون لها نتائج كبيرة جدا على محافظة الأنبار ما تمثل من الجانب الاقتصادي والإداري والسياسي، حيث أن كثير من المشاريع سيكون هناك دقة في تنفيذها وفي أماكن هذه المشاريع بعد أن يتم عملية التعداد العام للسكان، بالإضافة إلى معرفة الحدود الإدارية لتلك المناطق وعدد سكان الأنبار، وهذا له علاقة بالجانب السياسي لأن سيكون لمحافظة الأنبار استحقاق سياسي بمستوى وحجم عدد السكان الموجودة.
من الأنبار أحمد الهيتي، إذاعة العراق الحر.
مستمع متعصب للإذاعة عثمان من ديالة كتب يقول: صوت العراق الحر نغمة ومحبة، وما أظن عنده ذوق الما يسمعه ويحبه. المستمع محمد رياض حميد كتب يؤيد رأي مستمعنا أبو يقين الذي كتب في رسالة سابقة يعترض على شرب المخدرات والمسكرات ورمي إطلاق النار في الأعراض في بعض المدن العراقية. من البصرة كتب المستمع فضل حميد يقول: تحياتي إلى إذاعة العراق الحر لأنها إذاعتي المفضلة، بس بعض الأحيان ينقطع البث وتتداخل الإذاعات مع إذاعتنا العزيزة بين الساعة 1 إلى الساعة 1:30 ليلا. الرجاء متابعة هذا الموضوع وشكرا جزيلا.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، قبل أن نتابع عددا من تقارير المراسلين نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
وانا على راسي شلت همك، هي اللي عليها سمت اسمك، وانا انا علي ابتلي أرجف عليك وين وين عجبي على حرفين قد سلب وطاري حريق وماء بت في نار. عجبي 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 على حرفين قد سلبا وقار. حاء حريق وماء بت في نار.
سيداتي وسادتي، تأمل الجهات السياحية الآثارية أن يزداد عدد السائحين إلى المواقع الآثارية التي كانت تجتذب الكثيرين في العقود السابقة. من جانبها تواصل الهيئة العامة للآثار والتراث جهودها للتنقيب في بعض المواقع. تفاصيل من رنا حداد في هذا التقرير.
توقعات أبدتها وزارة الدولة للسياحة والآثار بحسب مستشارها الإعلامي عبد الزهر الطلقاني بأن يصل عدد السائحين الأجانب إلى المناطق الأثرية في العراق إلى 500 سائح خلال العام الحالي، بعد أن كان عددهم قد وصل إلى 73 سائحا وفدوا من دول مختلفة وهي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وتايوان. زاروا عددا من المواقع الأثرية في العراق عبر شركة فرنسية مخصصة بنقل السائحين.
في عام 2009 وأواخر هذا العام وبدايات عام 2010 شهدت محافظة ديكار تأسيس مركب لشركة فرنسية بابل تور، وهذه الشركة أخذت على عاتقها تفويج السواح الفرنسيين بالذات وغير الفرنسيين إلى المناطق الأثرية في العراق. وأعلنت هذه الشركة على لسان أحد مسؤوليها بأنها اتفقت بشكل مبدئي مع 500 سائح فرنسي يزورون العراق ولا لكن على وجبات، وفعلا وصلت مجموعة من وجبات هؤلاء السواح الفرنسيين لتفويجهم في المناطق الأثرية، خاصة في منطقة أوف الناصرية وبابل ومناطق أخرى في العراق. على هذا الأساس تم الإعلان والتصريح بأن السياحة الأثرية ستشهد انتقالة أخرى خلال هذا العام 2010.
ورجح الطلقاني ارتفاع عدد الزائرين العرب والأجانب للعتبات الدينية خلال العام الحالي إلى 1.5 مليون زائر، بعد أن بلغ عددهم العام الماضي 1,250,000 زائر توافدوا من 30 بلدا من أوروبا وآسيا وأفريقيا والخليج العربي، استنادا إلى الارتفاع التدريجي منذ عام 2006 على التوالي.
توقعاتنا بالرقم الجديد مستندة إلى التغير في أرقام الوافد الدينية منذ عام 2006 ولغاية 2009، وعلى هذه الأساس هذه الأرقام وهذه الزيادات المتتالية توقعنا زيادة بحدود 250 ألف سائح ديني خلال هذا العام، وهذا ليس مرتبط بشهر رمضان المبارك. عادة خلال شهر رمضان المبارك تقل الوافدة الدينية بسبب صيام هذا الشهر وصعوبة تنقل من مكان إلى آخر. أتوقع في المناسبات الدينية يزداد هذا العدد، وخاصة أيام الأعياد القادمة عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك.
من جانبه أعلن مدير الهيئة العامة للآثار والتراث قيس حسين رشيد عن قيام الهيئة بتنفيذ حملات تنقيب وصيانة في 5 مواقع أثرية في عموم العراق بكلفة قدرها 500 مليون دينار تؤهل لاستقبال الزائرين والسواح.
هناك بعثات للتنقيب وبعثات للصيانة تعمل الآن في الناصرية، في واسط، في كربلاء، في النجف، في المثنى وفي الناصرية، وهذه البعثات طبعا تعمل وفق خطة الهيئة العامة للآثار والتراث. غايتها أولا هي تنقيبات إنقاذية لإنقاذ هذه المواقع من التجاوزات اللي بتحصل عليها، بعدين تؤهل هذه المواقع لاستقبال الزوار والسواح. هاي الخمس مواقع هي ضمن الخطة. التنقيبات الأولى في موقع أم العقارب مدينة سومرية تقع في مدينة الناصرية. هذا الموقع الأول، ويعمل الفريق العراقي الآن بميزانية 100 مليون عراقي. الموقع الآخر هو تل البقرات، موقع مهم أيضا يعود للحقبة السومرية، وقد اكتشفت مؤخرا منحوتات سومرية غاية بالأهمية، وهذا الموقع أيضا أنا أعتقد أنه سيكون قبلة للزوار والسواح لأنه مهم جدا، ونعتبره توأم لمدينة بابل.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أهلا بكم دائما أعزائي المستمعين. بالرغم من عدم تحديد موعد لإجراء انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان، فإن مفوضية الانتخابات بدأت استعداداتها لتنفيذ هذه المهمة واستكمال متطلباتها ضمن تقدير أولي أنها ستكون في شهر آذار المقبل. للتعرف على الموضوع نرافق زميلنا عبد الحميد زيباري.
بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق باتخاذ الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان، والتي لم تحدد لحد الآن أي موعد محدد لها من قبل حكومة إقليم كردستان. ونظمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في أربيل ورشة عمل لإعداد مفهوم تسجيل الناخبين والاقتراع والجدول الزمني والكلفة التخمينية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان. وأجلت انتخابات مجالس محافظات الإقليم في عام 2008 بعد أن جرت في باقي مناطق العراق هذه الانتخابات لعدم وجود قانون خاص بمجالس محافظات الإقليم في حينها، مما دفع ببرلمان كردستان بعد إصدار القانون إلى تمديد عمل مجالس المحافظات في الإقليم لحين إجراء انتخابات جديدة لها. عبد الرحمن خليفة، مدير عام دائرة الاتصال الجماهيري في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وفي تصريح لإذاعة العراق الحر تحدث عن هذه الاستعدادات التي تجري حاليا، وأضاف:
المفوضية الآن في طور استعدادها لانتخابات مجالس المحافظات الكردستانية الثلاثة، لغرض الاستعداد لهذه العملية الانتخابية تقام ورش خاصة بإعداد خطة عملياتية وخطة خاصة إعلامية تثقيف الناخبين لمرحلتين، مرحلة تحديث سجل الناخبين ومرحلة الاقتراع. فنحن حاليا في بصدد هذا الموضوع.
وهل بدأتم الاستعدادات؟
بالتأكيد بدأنا الاستعدادات، وهناك تاريخ افتراضي في الشهر الثالث، يعني على ضوء هاي التاريخ الافتراضي راح نبدي بإعداد خطط خاصة عملياتية وخطة خاصة إعلامية تثقيف الناخبين بهذا الخصوص في المرحلتين اللي ذكرناها. طبعاً لو نتكلم عن أي عملية انتخابية، العملية الانتخابية تبدأ بثلاث مراحل: مرحلة استعدادات، ضمن مرحلة استعدادات تبدأ تسجيل الناخبين، ومن ثم تسجيل الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين، وهناك فقرات أخرى كثيرة في مرحلة الاستعداد ومرحلة يوم الاقتراع ومرحلة ما بعد اليوم الاقتراع وإعلان النتائج. فنحن حاليا ما قبل بدء العملية، بمعنى يجب أن تستكمل المستلزمات الانتخابات اللي هي تحديد يوم الانتخاب، إعداد ميزانية خاصة، ووجود قانون. هناك قانون، صدر قانون خاص بانتخابات مجالس المحافظات الكردستانية، لكن لم يحدد لحد الآن الميزانية ولا يوم الاقتراع.
إلى ذلك أكد علي قادر، رئيس الدائرة الانتخابية لانتخابات إقليم كردستان العراق في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن عدم تحديد موعد محدد لهذه الانتخابات لا يؤثر على هذه الاستعدادات، وأضاف:
لدينا القانون، مفهوم الانتخاب واضح، نوعية الانتخاب واضح، ممكن وضع خطط عملياتية لاتصال بالجمهور وتحديث السجل، وكذلك قصد سجل الناخبين، وكذلك جدول لإجراء عمليات وكيفية إجراء تلك اللوازم التي يحتاجها هذه العملية.
نعم. في حال تبليغكم بالوقت المحدد أو اليوم المحدد لإجراء الانتخابات، كم المدة التي أنتم بحاجة إليها لإكمال استعداداتكم؟
يدرس المفوضية هذا الطلب ويحدد موعد حسب مقتضيات الجدول العمليات اللي يوضع.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، قبل أن نتابع عددا من تقارير المراسلين نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقايع.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنستمع إلى تقريرين من النجف وكركوك حول الوضع الأمني في المدينتين، وقبل ختام الساعة سنكون مع برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعزائي، كرر مسؤولون أمنيون في النجف كفاءة قواتهم للتعامل مع الملف الأمني للمحافظة، مع إشارتهم إلى وجود نقص في الأجهزة الفنية للتعامل مع الموضوع الأمني، ومنها افتقادهم لأجهزة الكشف عن المتفجرات. الزميل أيسر الياسري تابع هذا الموضوع.
أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة النجف لؤي الياسري في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن القوات العراقية جاهزة لاستلام كافة مهامها الأمنية وقادرة على سد الفراغ. جاء ذلك تزامنا مع إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما انتهاء العمليات العسكرية في العراق وخفض عدد قوات بلاده مع بداية الشهر المقبل.
حقيقة بالنسبة إلى موضوع جاهزية القوات العراقية فيما يخص محافظة النجف الأشرف بالذات، الآن تطرق إلى الموضوع بصفة عامة، لأنه النجف الأشرف يعني قبل سنتين انسحبت القوات الأمريكية المقاتلة من محافظة النجف الأشرف، بقى فقط موجود فريق إعادة الإعمار أو فريق دعم الحكومة موجود في النجف الأشرف. حقيقة اليوم قواتنا الأمنية نعتقد أنه من جيش وشرطة وأجهزة أمن وطني واستخبارات وكل الأجهزة الساندة، هي قوات كافية وحقيقة تفي بالغرض، ولا توجد أي مشكلة وأي حالة خرق سجلت في هذه المحافظة. أكثر من مناسبة، أكثر من حدث، يعني حدث في النجف ولم نستعين بأي قوة من خارج محافظة النجف الأشرف، ولم نستعين بأي قوة من قوات متعدد الجنسيات، لذلك القوات الأمنية في المحافظة هي قوات كافية وقوات مدربة تدريب جيد.
فيما بدد الياسري المخاوف التي أطلقت هنا وهناك جراء انسحاب القوات الأمريكية، مضيفا أن القوات العراقية بحاجة إلى مزيد من التدريب والتطوير في أجهزتها وخصوصا أجهزة كشف المتفجرات.
أعتقد هذه المخاوف حقيقة نستطيع أن نبددها بهمة الغيارة وبالعمل اللي الآن العمل الميداني اللي موجود في محافظة النجف. يعني أنا فيما يخص محافظة النجف، يعني لا أتطرق إلى البعيد، فيما يخص محافظتنا محافظة النجف الأشرف، لا أعتقد لا توجد أي مخاوف. نعم قد نحتاج إلى بعض الخبرات، بعض التدريب، هذا مهم جدا، قد نكتسب الخبرات يعني من خلال زج المنتسبين والضباط في دورات تخصصية فعلية، يعني هذا قد يغنينا عن الكثير. نعم هناك تنسيق عندنا أيضا بين المحافظات، محافظات الفرات الأوسط في مجال الأمن، هذا مهم أيضا جدا. نعم قد نحتاج إلى تدريب منتسبي الشرطة، يعني قوات الجيش اليوم هي جاهزة بصورة خلي أقول 90%، ينقصها بعض التجهيزات من هنا وهناك، ولكن في جانب وزارة الداخلية نعم هناك بعض النواقص، قد نحدد هاي النواقص في بعض المعدات والأجهزة وخاصة أجهزة كشف المتفجرات اللي نعاني من عندها اليوم كمحافظة مثل محافظة النجف الأشرف، محافظة دينية مقدسة قد تفتقر إلى أجهزة متطورة لكشف المتفجرات.
مواطنون نجفيون من جانبهم رحبوا بهذا الانسحاب، مشيرين إلى أنه يعد إنجازا للحكومة العراقية، مطالبين في نفس الوقت القوات العراقية تكثيف جهودها الأمنية.
ماكو إنسان اليوم عراق، مواطن عراقي شريف، أن ما يرحب بخروج القوات الأمريكية حقيقة، فكل مواطن شريف يرحب بخروج القوات الأمريكية، بس بالاتفاقية الأمنية الذي أنجز رئيس الوزراء حققت أهداف هواية كبيرة للشعب العراقي، وإن شاء الله القادم خير.
طيب تقييمك لأداء القوات الأمنية العراقية تشوفه جيد دون المستوى المطلوب؟
والله احنا نقول جيد ان شاء الله، بس مو ممتاز يعني، فلازم المطلوب هو تعاون المواطن مع القوات الامنيه بكل حالات، يعني نشوفها سلبيه او ايجابيه لاخبار حتى البلد يستقر.
قوات فعاله وضاربه باي وقت من الاوقات، وتقدر توصل اي مكان بالعراق وتؤدي الانجاز والمهمه بصوره زايده ان شاء الله. وانسحابهم الساء هم خوش، يعني وقت مناسب حلو، بس لو الحكومه تشكل ولا الانسحاب قبل الانسحاب، يعني حتى تنضبط الامور بصورة جيد.
من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
لكن الصورة تختلف في كركوك أعزائي المستمعين، حيث أبدى عدد من أهالي المدينة قلقهم من تمادي البعض بالقيام بجرائم اغتيال وسرقة في وضح النهار، ما يلقي على الأجهزة الأمنية المسؤولية في حماية أهالي المدينة. مراسل الإذاعة نهاد البياتي التقى قائد شرطة كركوك الذي وعد مواطنيه بإجراءات فاعلة، فلنتابع هذا التقرير.
قلق وخشية في كركوك من تصاعد حدة العمليات المسلحة التي تستهدف المدنيين ورجال الشرطة في كركوك، ولجوء المسلحين إلى تكتيكات جديدة جعلت من عملية ملاحقة الأجهزة الأمنية لهم أمرا صعبا، كاستخدام المسدسات الكاتمة للصوت والعبوات الناسفة.
أكو استهداف في مدينة كركوك، لأن شفنا بالفترة الأخيرة استخدام كاتم الصوت في قتل أبرياء وأصحاب الصيرفة وبعض التجار وحتى الخطف، والمشكلة أن يحصل هذا بعز الظهر، يعني مو بالليل أو منطقة مهجورة، يعني في شارع الجمهورية والناس موجودة، دي يصير هذا هالشغلات.
ليش حفتيها كشتان بكاتم؟
قبل أسبوع قتلوا جاري صاحب صيرفة بكاتم صوت في وضع النهار، نخشى فتح محلاتنا في كل الأوقات، ولم نعد نثق بالوضع الأمني كالسابق حيث كثرت الحوادث التي تستهدف الأبرياء.
بعض الأهالي أكد أن الكثير من العمليات المسلحة جرى في وضع النهار وفي أماكن قريبة من مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى،
قريبة من مديرية الشرطة. مع ذلك يعني بعز الظهر يعني انباقت محلات اللي بصفي والمقابلي والمحلات شارع الجمهورية باقت. نطالب الأجهزة الأمنية الشرطة يعني بحماية المحلات، لأن احنا شنو ذنبنا؟ احنا يعني بعز الظهر انباق محلاتنا،
الأمن غير مستتب. قبل كان المسؤول مستهدف، لكن هسه المواطن بدأ يستهدف المواطن أكثر من المسؤول. البارحة خلينا عبال ولد صديقنا باب بيته داخل سيارته وراح بيها، واليوم أول يوم فاتحة منها. قبل فترة أبو الموبايلات ما حد يعرف ليش باب بيته كتلوه. وين الحكومة وين الدولة؟ زين كل من لازم كرسية، أدري الحكومة شو وقت تشكل، إلى متى نبقى هيك؟
قائد شرطة كركوك اللواء جمال طاهر كشف عن إلقاء القبض على شبكة إرهابية كبيرة متورطة بعمليات قتل وسرقة، مشيرا إلى أن الشرطة ستعلن عنها في المستقبل القريب.
جهود مبذولة من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، وإن شاء الله عن قريب سوف يكون بحث موضوع مهم جدا وشرع موضوع استهدف المواطنين، وكان لهذه الشبكة لها دور كبير في قيام بمثل هذه الأعمال وتم السيطرة عليها إن شاء الله، وسوف نعلن عن هذه العملية بالتفاصيل عن قريب إن شاء الله.
قوات الأمن الكردية في كركوك المعروفة بالأسايش ألقت القبض على عدد من المسلحين أثناء مهاجمتهم أحد مراكزها، مما أدى إلى كشف تفاصيل الكثير من العمليات المسلحة التي شهدتها كركوك. يذكر أنه بالرغم من العمليات التي شهدتها كركوك، إلا أن الجديد فيها أنها باتت تستهدف المدنيين من جميع مكونات كركوك. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
عراقيون في المهجر وقفة عند تجربة الغربة والابتعاد عن الوطن، عندما تنضج عطاء وحضورا للعديد من العراقيين خارج بلادهم.
أشوفك وين يا مهاجر.
سألتقيكم أنا سمير علي مندي كل يوم أحد، ويعاد البرنامج يوم الأربعاء، فابقوا معنا.
مستمعي الكرام، قبل أن نرافق ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، لنستمع لهذه الأغنية. هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية يعني ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني. يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق. إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تقرير نشرته مطلع شهر تموز إن أكثر من 800,000 لاجئ يعيشون في دول تستضيفهم بحاجة إلى إعادة توطينهم في بلد ثالث خلال السنوات الخمس القادمة بسبب عدم قدرة تلك الدول ومعظمها نامية على الاستمرار في استضافتهم ورعايتهم من جهة وصعوبة عودة اللاجئين إلى بلدانهم من جهة أخرى. وأشارت المفوضية إلى أن ارتفاع عدد اللاجئين بسبب الصراعات المتواصلة وتراجع معدلات العودة الطوعية للاجئين إلى بلدانهم الأصلية خوفا من تعرضهم للاضطهاد من جديد يجعل إعادة توطين اللاجئين وتوفير الأمن والسكن الملائم لهم في بلد ثالث هو الخيار الوحيد المتاح. وأشار تقرير المنظمة الدولية إلى اتساع الفجوة بين عدد طلبات إعادة التوطين وعدد اللاجئين الذين تقبل بهم دولة ثالثة بسبب الحصص السنوية الصغيرة التي خصصتها كل دولة مشاركة في برنامج إعادة التوطين الخاص بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. ودعت المفوضية خلال مشاورات عقدتها مع حكومات دول ومنظمات غير حكومية في جنيف بين 6 و 8 من تموز، دعت الدول المشاركة في برنامج إعادة التوطين إلى أن تكون أكثر سخاء في استقبالها للاجئين وأن تنضم دول أخرى إلى البرنامج وتفتح أبوابها. دعوة المفوضية هذه جاءت أعزائي المستمعين بعد شهر من إصدارها بيانا بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، جاء فيه إن مشكلة اللاجئين العراقيين ما زالت بلا حل رغم عمليات إعادة التوطين. وقال رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس في تصريحات صحفية خلال زيارته عددا من دول جوار العراق المضيفة للاجئين عراقيين إن حوالي 52,000 لاجئ عراقي معظمهم يعيشون في سوريا والأردن ولبنان ومصر وتركيا أعيد توطينهم في الولايات المتحدة منذ عام 2007. وأوصت المفوضية أيضا بإعادة توطين 48,000 لاجئ عراقي في دول مضيفة أخرى. مستمعينا الكرام، ولتسليط مزيد من الضوء على أزمة اللاجئين العراقيين ومشكلة إعادة توطينهم في دول ثالثة، أجرى البرنامج لقاء مع أندرو هاربر مدير وحدة مساعدة العراق في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الذي أجاب أولا على سؤال البرنامج حول الشروط والحالات التي تقبل بها دول مضيفة إعادة توطين لاجئين عراقيين.
يعتمد هذا فيما إذا تعرض الشخص إلى التعذيب والاضطهاد، أيضا قد تكون أرملة أو مطلقة أو أناسا لم يحصلوا على علاج صحي كافي أو أشخاصا لهم أقارب في دول حصلوا فيها على لجوء، وبالتالي فإن الفئات التي يعاد توطينها كثيرة، حيث وكما تعلم وصل عدد العراقيين الذين تم إعادة توطينهم في بلد ثالث إلى 100,000 لاجئ منذ عام 2007، معظمهم استقر في الولايات المتحدة الأمريكية وآخرون قبلت طلباتهم في كندا وأستراليا والدول الإسكندنافية.
ولكن لابد من أن يكون هؤلاء الأشخاص الذين تحدثت عنهم مسجلين لدى المفوضية كلاجئين حتى يتسنى لهم تقديم طلبات إعادة التوطين.
بالضبط، لا بد لهم أن يكونوا مسجلين لدى المفوضية حتى نتمكن من إعادة توطينهم، ولكن أيضا هناك العديد من اللاجئين الذين لا يرغبون في إعادة التوطين ويفضلون البقاء في مناطقهم بغية عودتهم لاحقا إلى العراق. بالنسبة لهؤلاء فإن المفوضية تقدم المساعدة والرعاية وتوفر الحماية لهم، هذا طبعا يتم بمساعدة وكرم دول جوار العراق الأردن وسوريا ولبنان وتركيا إيران التي استقبلتهم وسمحت لهم بالبقاء، وبالطبع العديد منهم لم يتمكن من العودة إلى العراق لأسباب عدة ويرغبون في البقاء إلى أن تتحسن ظروف العودة. أيضا نحن نحتاج من هذه الدول أن تسمح لنا بالبقاء لمتابعة قضية إعادة توطين من هم بحاجة إلى ذلك.
the most vulnerable cases.
كم هو عدد اللاجئين الذين سجلوا أسماءهم لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ عام 2003؟
It's probably around 250
بحدود 250 إلى 260 ألف عراقي لاجئ في دول الجوار تم تسجيلهم رسميا لدى المفوضية. بعد عام 2003 تم تسجيل 400 ألف لاجئ، ولكن كما ذكرت فإن هذا الرقم أقل الآن بسبب عودة عدد من العراقيين إلى بلادهم وإعادة توطين آخرين في بلد ثالث، وبالتالي نحن على اتصال مستمر مع 250 إلى 260 ألف لاجئ لم يرغبوا في العودة إلى العراق لحد الآن.
Given the current situation there.
هل إعادة التوطين في بلد ثالث هي رغبة معظم اللاجئين؟
هؤلاء قد لا يرغبون بالضرورة في إعادة توطينهم، لكنهم قد لا يتمكنون من البقاء في دول يقيمون فيها الآن. بعض العراقيين وجدوا أن إعادة التوطين لا تحقق لهم أحلامهم، حيث أن هناك مشكلة التأقلم في بلد ثالث والابتعاد عن الأهل والأصدقاء والمجتمع. أيضا هناك مشكلة عدم اعتراف تلك الدول بشهاداتهم الجامعية وخبرتهم. إنه وضع صعب جدا، وليس سهلا أن تكون لاجئا أو يعاد توطينك في بلد ثالث.
من هي الدول التي يفضل العراقيون تقديم طلبات إعادة التوطين فيها؟
غالبية اللاجئين تم إعادة توطينهم في الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن القول أن 70% من مجموع 52 ألف لاجئ عراقي قبلت طلبات إعادة توطينهم. بعدها تأتي كندا وأستراليا والدول الإسكندنافية، ولكن هذا لا يعني أن الدول الأخرى التي قبلت بعدد أقل من اللاجئين يمكن اعتبارها أقل التزاما. بصورة عامة هناك 20 دولة سمحت باستقبال العراقيين. أيضا نحن هنا نتحدث عن عنصر حماية اللاجئين، حيث أن دول الجوار تمنح الحماية المباشرة للعراقيين، ودول إعادة التوطين توفر حماية طويلة الأمد لمن لا يرغب في العودة.
هل تعتقد أن الدول العشرين ستكون سخية مع العراقيين هذا العام؟
للأسف كلا. لاحظنا تناقصا في الاهتمام، خاصة بعد أن خف تسليط الضوء الإعلامي على العراق وابتعاده عن ساحة المواضيع الساخنة، وخاصة بعد انسحاب القوات العسكرية واهتمام العالم بمناطق أخرى. الناس يفضلون أن تختفي قصة العراق، وبالتالي نجد من الصعوبة وضع العراق واحتياجات العراقيين في صدارة جدول الأعمال.
ولكن بالرغم من قلة الاهتمام هذه، هناك لحد الآن بعض الدول التي تفضل استقبال عراقيين من أطياف وأعراق معينة.
بدون شك هناك دول تفضل استقبال فئات معينة من العراقيين، ولكن بالنسبة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتي تعتمد على مبدأ تكافؤ الفرص، فإننا نعتبر جميع اللاجئين فئات ضعيفة وذات حاجة ماسة. نحن نرفض أي ضغط يفرض علينا لتفضيل فئة على أخرى. السؤال هنا، من يحدد أي من الشرائح ضعيفة وبحاجة إلى مساعدة؟ هل هم الأقليات؟ هل هي المرأة التي تواجه خطر القتل غسلا للعار أو جرائم الشرف؟ هل هم الأقلية السنية في منطقة شيعية أم أقلية شيعية في منطقة سنية؟ وبالتالي كل قضية نتابعها في العراق هي فريدة بحد ذاتها، وليس لدينا أي تفضيل في عملية إعادة التوطين أثناء لقاءاتنا المنفصلة مع اللاجئين.
هناك اختلاف واضح في مستوى الرعاية والدعم الذي تقدمه الدول التي تستقبل اللاجئين العراقيين. هل برأيك هناك أي قانون دولي يفرض على جميع الدول أن تقدم حدا معينا من الخدمات والرعاية؟
هذا يعتمد على الدول وما يمكن أن تقدمه بحسب إمكانياتها. في معظم الحالات تحاول قدر المستطاع تقديم المساعدة. وبصورة عامة ما تفعله هذه الدول الآن هو قبول اللاجئين ودمجهم بالمجتمع بأسرع وقت، بدلا من تقديم مساعدات لا يحصل عليها مواطن ذلك البلد أصلا. وهذا يمثل صدمة لتصور البعض أنه ستقدم له رعاية ودعم خاص لكونهم لاجئين. أيضا مستوى الدعم والرعاية تأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على كل العالم. ولهذا عندما يصل لاجئ إلى دولة ما الآن فهو يوضع في أسفل قائمة من هم بحاجة إلى الدعم. ولا ننسى أيضا صعوبة الحصول على عمل في مثل هذه الظروف.
وطبعا هذا أثر على قرار بعض العوائل ترك تلك الدول.
نعم، هناك حالات اضطرت فيها عوائل إلى العودة، وليس شرطا إلى العراق ولكن إلى دول أخرى مثل سوريا أو الأردن أو لبنان أو تركيا، حيث يعتبرون وجودهم في دول استقبلتهم سابقا أفضل من الاستقرار في دول تم إعادة توطينهم فيها. ولكن عدد تلك العوائل قليل جدا مقارنة بالعدد الكلي للعوائل التي تم إعادة توطينها، على الأقل هذا ما نعرفه نحن. ولكن كما قلت، إذا كان الشخص نازحا داخليا أو لاجئا إلى دول الجوار أو دول أخرى فالحياة صعبة جدا.
ومع وجود الأزمة الاقتصادية العالمية وأثرها على برامج الدعم والرعاية، هل هناك إذن محاولات من المجتمع الدولي لإعطاء منح ومساعدات مالية للاجئين في دول جوار العراق بدلا من استقبالهم؟
المفوضية ليس لديها برامج دعم داخل العراق فقط بل في خارجه أيضا، فمن جهة نحاول مساعدة الحكومة العراقية والمجتمع لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين، ونتمنى أن يعود جميع العراقيين. أيضا لدينا برامج في سوريا وتركيا ولبنان والأردن، حيث نقدم مساعدات مالية وخدمات صحية وتوزيع مواد غذائية وتوفير فرص تعليم. يتم هذا بمساعدة حكومات تلك الدول ومنظماتها الإنسانية. هناك برنامج كبير لتقديم مواد غذائية إلى حوالي 120 ألف لاجئ عراقي في سوريا، ونقدم مساعدات مالية شهرية لحوالي 15 ألف عائلة. لدينا أيضا عشرات الآلاف من الأطفال يذهبون إلى المدارس، وهذا كله يكلف أموالا كثيرة، وهذه البرامج مكلفة. لذلك طلبنا من العراق والدول المانحة أن تقدم مساعدات لدعم اللاجئين في هذه الدول حتى لا يضطروا إلى العودة إلى العراق في مثل هذه الظروف أو التوجه إلى أوروبا. طلبنا من الحكومة العراقية أن تلتزم بتقديم المساعدة لمواطنيها إما مباشرة أو عن طريق المفوضية. نعتقد أن اللاجئين سيبقون في المنطقة لفترة من الزمن، ونحن بحاجة إلى وضع برنامج، ليس برنامج طوارئ بل برنامج دعم ومساعدة إلى أن يحين الوقت لعودة اللاجئين إلى العراق.
هل توافق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وما تقوم به بعض الدول الغربية من إجبار اللاجئين العودة قسرا إلى العراق؟
بالطبع كلا. المفوضية تؤكد أن لا يجبر العراقيون على العودة، وموقفنا واضح في هذا الأمر. وعند اتصالنا مع الدول التي تقدم على ذلك نقول لهم انظروا ماذا يحدث في بغداد، انظروا إلى الوضع في الموصل والوضع في كركوك. هذا هو ليس الوقت الملائم لعودة العراقيين وإضافة عبء آخر على الحكومة العراقية وعلى المواطنين. نحن بحاجة إلى مساعدة الحكومة العراقية، يجب أن لا يرسل أشخاص إلى العراق. كيف يمكن لحكومات أن ترسل عراقيين إلى بغداد في وقت لا توجد فيه حكومة وفي وقت لا توجد كهرباء سوى ساعة أو ساعتين في اليوم، وهناك مشكلة مع مياه الشرب ومشكلة مع الخدمات الصحية ومشكلة مع نظام التعليم، وهناك مسألة الأمن خاصة بعد انسحاب القوات الأمريكية.
كان هذا أندرو هاربر مدير وحدة مساعدة العراق في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. أعزائي المستمعين، اعتبر رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس إن أزمة اللاجئين العراقيين مستمرة في الداخل والخارج عكس ما يعتقد بعض الذين يرون إنها انتهت، وحذر من إعادة اللاجئين إلى بلادهم بالإكراه قبل استقرار الأمن. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.